وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا من بعد ما أثبت أنه لا شريك للحق سبحانه وتعالى جاء الوثبت أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد أيضا، كما وأنه لا شريك له في أصل الوجود، كذلك في مرتبة الفعل والإيجاد والفاعلية والأثار لا شريك له. ولذلك استدل بأدلة مبنية على الهيئة القديمة، نحاول نحو المغفرة فيها. بل ليس إلا بل، والفاعلية أي الفاعل بالمعنى المصطلح للإلهيين ليس إلا هو تعالى، فكما وأنه واحد لا شريك له فاعل لا شريك له في الفاعلية والإلهية والإيجاد والخلق. فمهدنا أولا وحدة العالم، إذن من أجل هذا يجب أن نمهد مقدمة، وهي أن نثبت أن العالم حقيقة واحدة. فإذا أثبتنا أن العالم حقيقة واحدة والمعلول الواحد ليس له إلا علة واحدة، فسنثبت على أن العلة للإيجاد عليكم السلام، أن العلة للإيجاد والفاعل لا بد وأن يكون واحدا. فيأتي أولا ليثبت أن العالم الجسماني عالم واحد وحقيقة واحدة، وليس بحقيقة متعددة وليس بحقائق متعددة. فيستدل على ذلك بتمهيد المقدمتين، إحداهما أن الشكل الطبيعي لكل جسم لو كلي وضعه لكان كرويا لكان مستديرا، لأن الكروية أبسط الأشكال شكل واحد وصف واحد، والمربعون والمثلثون وما شاكل هذه الأشكال المختلفة لها سطوح وزوايا مختلفة. فالشيء الذي لا زاوية له ولا تعدد سطح له إلا سطح واحد هو الشكل الكروي، هذا واحد. المقدمة الثانية أن الخلائق حال، يعني أن ثبوت الجسم التعليمي بلا جسم طبيعي، يعني بثبوت الأبعاد ثبوت العرض بدون الجوهره بدون معروضه محال. فنأتي فنقول على وجه السرعة، فإذا لا بد إذا كان العالم يرجع إلى إلهين لا بد من فرض عالمين كرويين يتصلان في نقطة، وهي لو جمعنا كرتين معا يتصلان في نقطة ويبقى بينهما خلأ، أن يتبقى بين الكرتين أبعاد خالية جسم تعليمي بلا جسم طبيعي، والخلأ محال. فإذا القول بعالمين جسمانيين محال، هذا خلاصة الدليل الأول. ثم يطرد العالم الجسماني كإنسان كبير، ثم يأتي ويبين أعضاءه، فإذا فرضه كإنسان واحد يقول والواحد قد صدر إذا من واحد، ثم يأتي إلى الهيكل الإمكاني وهو النفس الرحماني والوجود المنبثق يقول هذا أيضا واحد، وإذا كان واحدا لا بد وأن يكون الإله الموجود له أيضا واحد. أقرأ الوقت فقل بل تمهدنا أولا وحدة العالم، سيمهد وحدة العالم الحسي أولا، ثم يوحد وحدة العالم الإمكاني وهو الوجود المنبثق، ثم أثبتنا وحدة الإله للعالم، ثم أثبتنا وحدة الإله وحدة الموجدي وحدة الخالقي، الإله هنا بمعنى الخالق والفاعل للعالم. فقلنا أقرأ العبارة أولا بدون الشعر حتى يتضح معاناها. فقلنا يبطل لزوم الخلائي عالمين في الحس، يعني في عالم مثل عالم المحسوس وهو العالم الجسماني. في أقل عبارة نضع على طبقي ما هي الأشياء. فقلنا في الحسي، في الحس المراد عندك يعني عالم المحسوس لا العالم المجرد. في الحسي متعلقون بقولنا، هذه كلمة في الحسي متعلقة بنا بالعالمين، متعلقة بقولنا عالمين. فعالمين في الحسي إذن عالمين وهو يعني ولفظ العالمين وهو ولفظ العالمين مفعول به، مفعول به. لما مفعول به؟ لقولنا يبطل الخلأ، يبطل لزوم الخلأ عالمين في الحسي، يعني لزوم، يعني يبطل لزوم الخلأ لأنه يلزم منه الخلأ. لأنه لو فرضنا عالمين محسوسين لا بد وأن يكونا بنحو الفرس، وكونهما بنحو الكرتين يلزم تحقق الخلأ بينهما، وإذا تحقق الخلأ بينهما كان محال لبطلان الخلأ، وما يلزم منه المحال يكون محالا له. وهو يعني ولفظ الفعال العالمين مفعول به. لما مفعول به؟ مفعول به بكلمة يبطل إلى آخره. يبطل، وإنما قلنا في الحس لأن العوالم العقلية كثيرة. يقول لماذا قيدنا المسألة في الحس وكلامنا في الأعالم ليس في مخلوقية العالم الحسي فقط أنه يرجع إلى إله أو إلهين، كلامنا في العالم الكون بما فيه من المثالي وبما فيه من العالم العقلي. يقول هنا فلا يجب التعدد. لماذا؟ لأن السلسلة طويلة، فالعقل الأول منه الثاني، الثاني منه الثالث، وهلم جرا. إنما تبقى الشبهة أين؟ تبقى الشبهة لعل في مرتبة عالم الحسي يرجع الأمر إلى إلهين، فقلنا أيضا لا يرجع إلى إلهين لأنه يلزم منه الخلق. وإنما قلنا في الحسي يعني في العالم المحسوس الجسماني الفلكي العنصري، لأن العوالم العقلية كثيرة، العوالم العقلية بسلسلة فيها الطولية، بسلسلة فيها العرضية، بما تفرض. هذه لا تضر، لا تضر في من؟ لا تضر في كونها جميعا راجعة إلى إله وخالق واحد، لأنه لا يلزم منها البطلان. لكن في الكرتين يلزم البطلان وهو تحقق خلق. كثيرة لزوم الخلق، أقل عبارة يبطل لزوم الخلق عالمين في الحس، لأن لو فرضنا عالما آخر جسمانيا، يعني لو فرضنا عالمين جسمانيين في عرض هذا العالم، يعني فرضنا عالم آخر في عرض هذا العالم، حتى تكون العوالم كيف؟ اثنين، عالم وعالم آخر في عرض هذا العالم لا في طوله. أرجو توجه، كون عالم محسوس في طول هذا العالم لا مانع منه، لأنهم يقولون أن الأفلاك التسعة من باب الحاوي والمحوي، يعني فلك الأفلاك يحيط بالكون، والفلك الثاني في بطنه، والفلك الآخر في بطن ذلك الثاني، وهكذا. فالأفلاك فكون عالم عنصري، فكون عالم جسماني أثيري في طول بعضه في طول بعض، يعني بعضه يحيط ببعض، بعضه يحتوي على بعض، لا يلزم منه الخلق، فلا مانع منه أن يرجع إلى إله واحد. المشكلة كل المشكلة إذا كان عالمين مستقلين في عرض واحد لا في طول واحد. ولذا أتذكر في عرض هذا العالم قيده أنه في عرضه لا في طوله من جهة السلسلة التكوينية، في طوله لا معنى عنه، لأنهم يقولون أن الأفلاك بعضها في طول بعض، بعضها يحتوي على بعض، حتى نصل إلى من؟ أولها فلك الأفلاك وهو الفلك الأفلاك وهو الفلك التاسع وهو المحيط بالكل، وأصغرها وأجولها هو فلك عالم الأرض. بل في عرض هذا العالم لكان بل عليه السلام لكان شكله أي شكل العالم الثاني لكان شكله أي شكل العالم الثاني المفروض شكله الطبيعي. عندنا شكل طبيعي يعني شكل الجسم بما هو جسم لو كان بما هو هو لكان طبيعيا يقولون. والبحث وإثبات هذه المظالم على مبانيهم موصول في باب الطبيعيات لأنهم يعتقدون أن طبيعة الجسم لما بيديه لو كل يوطبه لكان كرويا، وأما لأن الكروية لها صف واحد ولا زوايا لها بخلاف الأشكال الأخرى كالمركب كالمربع فإن له الزوايا وله السطوح مختلفين، لأن شكله الطبيعي هو الكرة والكرتان. فلو إذا قربنا عالمين وكل واحد من العالمين بنحو الكرة لأن الشكل الطبيعي هو الكرة المربع في ستة سطر كذا شيء مربع طويل في ستة سطر على كل أربع سطر. والكرتان إذا لم تكن إحداهما محيطة بالأخرى، إذا كانتا محيطة إحداهما بالأخرى مثل مسألة الأفلاك لا مانع. مسألة الأفلاك كل فلك أكبر يحتوي على الفلك الأصغر، هذا لا مانع فيه أن ترجع كل الأفلاك إلى إله واحد لأن في سلسلة كلية. الكلام كل الكلام أين؟ إذا كان في عرض واحد. فلو كان في عرض واحد نفرض عالمين كرويين، نجعل الاتصال في نقطة بينهما، تلك النقطة من نقطة الاتصال بين الكرتين يكون خلق، وبناء على مثالهم من بطلان الخلق. والكرتان إذا لم تكن إحداهما محيطة بالأخرى كما هو الحال في الأفلاك التسعة لزم الخلق تتم في الكلام. والخلق محال وما يلزم منه المحال محال، والخلق محال وما يلزم منه المحال يكون محالا. لزم الخلق فيما بينهما فيما بين العالمين الجسمانيين الكرويين لأن التماس بل لا ننكر أن هناك نقطة لا خلق فيها وهي نقطة التماس بين الكرتين نقطة الاتصال، لأن التماس الاتصال لأن تماس الكرتين عند اتصالهما بالنقطة المعينة شفيف يبقى غير نقطة الاتصال نقطة خلق، وتلك نقطة الخلعي تكون خلقا وجسما تعليميا بلا جسم طبيعي. وهذا محال على ما يثبتونه صحيحا كان أو باطل في باب الطبيعيات، لأن تماس الكرتين بالنقطة عند الاتصال سواء تخالفا أي العالمين الجسمانيين بالنوعين يعني كانا نوعين مختلفين يلزم نقطة الاتصال وتحقق خلق، أو تماثلا بأن كانا فردين لنوع واحد أيضا يلزم الخلق كيفما فرضت يلزم الخلق. هذا هو البرهان المشترك بينما لو تماثل العالمان أو كان من نوع واحد أو كان نوعين مختلفين عفوا هذا هو البرهان المشترك بينما لو تماثل العالمان الجسمانيان أو كان نوعين مختلفين. هذا مثال يبطل العالمين المختلفين الكرويين سواء كانا نوعين أو كانا فردين بنوع واحد. وأما البرهان المختص بكل واحد من المخالفة النوعية يعني برهان فقط وفقط يكون لو تخالف نوعا، وبرهان فقط وفقط يثبت بطلانهما بطلان العالمين لو كانا متخالفين في الفرد والمصداق لا في النوع، بل بكل واحد من المخالفة النوعية والمماثلة العددية. يذهب البرهان أين هو؟ أرحناكم منه. ففي الأسفار والمبدأ والمعادي نقلا عن المعلم الأول أرسطاطالي أو أرسطو والشيخ الرئيس من شاء فليرجع إليهما. هذه حالة حلوة. ثم لما نفينا عالما آخر غير هذا العالم الجسماني المشاهد الذي نراه بأفلاكه بسماواته بكل شيءه، ثم لما نفينا عالما آخر سوى هذا العالم المشاهد الجسماني أردنا أن نقول ماذا نقول؟ هذا العالم الجسماني بكل أفلاكه وأرضه، أردنا أن نقول أن هذا العالم الجسماني بكل أفلاكه وأرضه واحد. الآن في سرعة بسرعة المقدمة لمسة، الآن يريد أن يثبت على أن العالم الجسماني بكل أفلاكه وبكل كواكبه وبكل ما يحتويه من الأرض وما فيها من العنصريات والعناصر، هذا حقيقة واحدة، ليست حقيقة واحدة بالاعتبار، بل هو واقع حقيقة واحدة، هو الإنسان الجسد. فإذا أثبته واحدا بالاعتبار يمكن أن يكون كل جزء منه مخلوق لإله، فلا يثبت المخلوق. فإذا يريد أن يدعي أنه واحد بوحدة حقيقية، واحد بوحدة حقيقية، أنت الإنسان الصغير وذاك هو الإنسان الكبير، والوحدة ليست بالاعتبار، هكذا يريد أن يدعي. نقول هذا العالم واحد لا بالاجتماعي، يعني ليس من باب جمع جزء مع جزء، ليس من باب جمع حجرا إلى حجر حتى يصبح بيت، هذه وحدة البيتي وحدة اعتبارية من الأحجار والحديد وإلى آخره. العالم ليس من هذا الاعتبار وحدته، بل وحدة حقيقية وحقيقة إنسان هو الإنسان الكبير، بل لا بالاجتماعي والاتصال، ليس من باب اجتماع شيء لا ربط له بشيء اتصل معه وكان مماسا له، ليس من هذا الباب، بل وحدته وحدة حقيقية، كما أنت واحد، أنت مع كونك ذا أعضاء وأجزاء مختلفة لكنك إنسان واحد بجسمك وبعقلك وبنفسك، شيء حقيقة واحدة ليست اعتبارية. وإن كانت الوحدة الحقة الحقيقية تلك من خواص الحق سبحانه وتعالى، بل لا بالاجتماعي والاتصالي فقط، لا، بل بالواقع والحقيقة هو شيء واحد، بل عالم الجسم الواحد هو إنسان كبير واحد بالعدد كالإنسان الصغير، وليس واحدا بالنوع أو بالصنف أو ما شابه هذه الأمور، وحدة عددية، يعني وحدة شخصية، وحدة جزئية، وحدة وجودية معينة، لا وحدة نوعية أو صنفية أو جنسية أو ما شابه هذه الأمور. بل إنسان كبير واحد بالعدد كما أن الإنسان الصغير واحد بالعدد، يا دليل كيف أرجو توجه، كيف يكون واحدا بالعدد؟ أرجو توجه، هذا باعتبار بيان للوحدة العددية، كرات مختلفة، كواكب مختلفة، أفلاك مختلفة، مثلنا فوق هذا كله أرض بعناصرها الميتة التي يقينا نراها ليست حية، مثلنا يقول هذا لا يتنافى مع كونه شيئا واحدا حاقا عاقلا كالإنسان، لو نظرت إلى ظفره بما هو ظفر لما كان عاقلا شاعرا متوجه، لو نظرت إلى حجرة إلى حفات المثانة التي تكون في المثانة، أي حفوان ليس في حفوان، قد توجد في الإنسان لكن لا تمنع إطلاق الحي على الإنسان مع كونها ليست حية، فكذلك يريد أن يدعي فيقول أما الأفلاك فهي عاقلة شاعرة متوجهة لها نفوس ناطقة عاقلة، وإن كانت أجسامها بما هي أجسام ليست عاقلة، لكن لأن الجسم إذا كان يدبر بواسطة النفس الناطقة كان بتبع تلك النفس عاقلا شاعرا كأنت وأنت. فإن قلت كيف تدعي هذه الدعوة والحال أن الأرض ليست ناطقة ليست شاعرة، العناصر والعنصريات والأرض ليست كذلك، قال إن قلت بهذه المقالة وأردت أن تثبت عدم العقل للعالم لجهة الأرض ثم لك الحقائق التي تكون في المسامع لا تثبت عدم كونك حيا عاقلا شاعرا واحد مثلا أقرأ الصحة والسقم لا يرتبط بنا نحن ننقل كلمات موجودة بجدا بل عقل إذا الإنسانون كبيرون واحد بالعدد كيف يكون وحدته وحدة عددية والحال هو أفلاكهم وسماواتهم وأرضهم كان باعتباري النفسي والعقلي باعتباري النفسي والعقل باعتباري نفسه الناطقة وعقله المدرك للكليات وحيد واحد واحد الكليتين الكلية بمعنى سعة الوجود ثانية كلية من الثانية الكليتين الكلية بمعنى سعة الوجود فهي كلية إرسانية يعني خارجية وجودية لا كلية في قبال جزئية مفهومية التي قرأناها في المنطق ولا كلية فلكية التي سيأتي الآن نتكلم عنها فإذا قال كلية وجزئية لها ثلاث اصطلاحات كلية وجزئية في باب الأفلاك الفلك الكلي والفلك الجزئي كلية وجزئية لا يرجع إلى الهيئة مولونا وكلية وجزئية ترجع إلى المفاهيم يبحث عنها في المنطق وكلية وجزئية عند العرفاء والمراد بها سعة الوجود يعني هذا الكلي ضيق الوجود يعني الجزئي فعل وجود مغير زين الكليتين اللذين صفة علما للنفس والعقل اللذين من عالم الوحدة لأن التجرد من عالم الوحدة كل ما الإنسان يصعد إلى العوالم الأعلى تكون الوحدة هناك أشد حتى نصل إلى الوحدة الحقيقية في الحقبة وحادثة هذا إذا نظرنا إلى من؟ إلى الهيكل الجسماني في عالم الجسم مثلنا فهو بعقله وبنفسه واحد لأنهم يعتقدون أن الأخلاق عاقلة شاعرة كذا كذا كما تأتي الآن وباعتبار نظر إلى الهيكل الإنساني وباعتبار خرج عن مسألة عالم الأجسام ليقول بل الهيكل الإنساني ككل هو حقيقة واحدة معلوم واحد لا بد وأن يرجع إلى حلة واحدة وباعتبار أن الكل وباعتبار أن الوجود في الكل يعني في كل عالم الإمكان يعني في كل عالم الإمكان عين الهوية يعني عين التشخصي عين العينية عين الخارجية عين الهوية والوحدة الحقة لأن يا وحدة أفضلية في قبال الأصلية الإلهية فالعالم حقيقة واحدة حين حتى تقدرت هذه المسألة أنه واحدة أكثر من الوحدة العالم بما هو عالم إنساني حقيقة واحدة حقة لكن ليست حقة حقيقية حقيقية عصر ولكن ليست حقة لأن الوحدة الحقة الحقيقية من شؤون الحق سبحانه وتعالى والوحدة الحقة عبر عنها الحقة هنا والوحدة الحقة الظلية لا الوحدة الحقة الحقيقية الأصلية هذه الوحدة الحقة هذه الوحدة الحقة الظلية الوجود المنبسط الهيكل الإنساني النفس الرحماني عبرنا به ولا سيما هذا الوجود المنبسط بالنظر إلى وجهه إلى الله هذه العبارة بسرعة الوجود المنبسط بلحاظ وجهه إلى الله هو حقيقة واحدة ظلية لا تعدد فيها وبلحاظ وجهه نحو الماهية يتكثر بتكثر الماهية فإن نظرنا إلى وجهه الذي هو نحو الحق سبحانه وتعالى وجدناه حقيقة واحدة وهيكل واحد إمكاني وهو الحقيقة وهو الوجود الظلي الوجود الإمكاني وإن نظرنا إليه بوجهه نحو العالم الإمكاني وجدناه متكثرا بالماهيات لكن لما كان التكثر الماهوي تكثر اعتباري اعتبار نفس الأمر. إذا ذكر الثور اعتباري لا يوجب تعددا في الحقيقة، لا يوجب تعددا في الحقيقة، لأنه منتزع من هذه الحقيقة الواحدة، لأنه حتى لأنه ظهورات هذه الحقيقة الواحدة، ولا سيما هذا الوجود المنبسط بالنظر إلى وجهه، بالنظر إلى من؟ إلى وجه هذا الوجود المنبسط المتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، الجهته التي هي مرتبطة بالحق هي جهة واحدة، وهو وجود الإنسان بما هو، بل إلى وجهه إلى الله الواحد، لا وجه إلى الممكنات. وإلى وتدليه، نعم التدلي هو الاعتبار، أي الثناء، أي الثناء في ذات الحق. يعني لو نظرنا إليه لوجدنا علم الرب والثناء بالحق سبحانه وتعالى، فهو حقيقة واحدة مرتبطة بالحق ثانية في ذات الحق. تدليه بالحق تعالى المتعال الذي هو يفعل الحق، الذي هو على كل حاضر. كلمة حاضر تطلق على عالم المادة والشهود، على عالم على العالم الجسماني ككل، وغائب تطلق على عالم التجرد لما فيه من المراتب، الذي هو على كل حاضر وغائب شهيد وشاهد، شهيد وشاهد. هذه الكلمة الذي هو على كل حاضر أراد منها فقط كلمات مهمة في البيان، أو أراد منها شيء كما قال المحقق الآملي؟ من أراد أن يراجع الحقق الآملي فأمنته هنا، قال هذا أيضا ليس فقط من باب تبارك وتعالى ومن باب المال. فقلنا هذا التوجه، هذه كلمة فقلنا، هذا الكلام رجع مرة ثانية إلى الكلام على طب الهيئة القديمة، وهو الاعتبار الأول. أول اعتبرت عالم الجسم شيئا واحدا، ثم جاء ونظر إلى عالم الوجود المنبسط وهو الهيكل الإنساني، فقط هذا الكلام ضد رجع إلى الأول، إلى الاعتبار الأول باعتباري وباعتباري، هذا الاعتبار الأول. فقلنا أن السماء، أن السماء كله كواكبه وأفلاكه، أفلاك هي المجرات لأن هذا الصلاح العقل اليومي فعلي، هي المجرات والكواكب هي التي تجري في هذه المجرات. فإن السماء كله كواكبه وأفلاكه الجزئي، فإن السماء كله كواكبه وأفلاكه الكلية والجزئية، الكلية الكلية والجزئية، على كل الكلية والجزئية. يعتقدون على أن بعض الأفلاك، يعتقدون على أن بعض الأفلاك حينما ينضم بعضها إلى بعض تشكل فلكا كليا، كما اعتقدوا وقالوا أن جوهر أو جوهر وحامل وتدوير وكذا كذا أربعة أفلاك، هذه حينما انضمت بعضها إلى بعض شكلت فلكا كليا واحدا لتدبير فلك القمر وجريان نظام القمر وعاد الكوكب. على كل هذه نأتي إليها وين؟ نأتي إليها وين؟ في عالم الطبيعيات. الفلك الكلي هو الفلك الذي يكون من أفلاك متعددة لتنظيم كوكب من الكواكب. زين، إن السماء إلى آخره أحياء. هذا التوجه الآن جاء ليقول أن السماء بما فيه هو حي، هو حي يسبح إلى الله، يجدد الله إلى آخره، أحياء أحياء عقلاء، مو فقط أحياء، مو فقط أحياء كحياة النبات، مو فقط أحياء كحياة الحيوانات، لا، أحياء عقلاء يعني يدركون الكليات، يعني لا يعني لعالم الأفلاك، لعالم الأفلاك عقول ونفوس عاقلة دراسة، بل أحياء عقلاء مسبحون بحمد ربهم، تسبح دائما بحمد ربهم. بلحاظ ما من شيء إلا وهو يسبحه بحمد ربه، هذا يقينا والقرآن الكريم شاهد على ذلك. لكن هو يريد أكثر من هذا، يعني لا يريد التسبيح بمعنى أن كل وجود له علم عادم ساعر كما يقول صدر المتألهين، حتى الحجر ساعر عاقل، لكن العلم بمراتب التسبيحية لا يريد عقلا وتوجها بنحو الدرس للتسبيح، بل يسبحون بحمد ربهم لا يسأمون. الثم هو في اللغة الملل التعب، لا يسأمون يعني دائما يسبح دائما السماوات تسبح لربها بدون أن تكسل وأن تتوانى، بل هي ذا. ولذا يقولون أن الحركة الدورية الفلكية الوضعية هي من جهة الهيامي والعشقي والتشبه بالمبادئ العالية، فإنها لما شاهدت العقول المتقدمة عليها، أو لأنها لما شاهدت الحق وجمال الحق سبحانه وتعالى أخذت هائلة تسير سيرا دوريا من أجل أن تتشبه بالمبادئ العالية. بل لا يسأمون ومتواجدون في عشق جماله، كلها توحدت في حركاتها وتواجدت في حركات مستمرة دورية. لماذا؟ لأنها عاقبة للمبادئ العالية، ترى الفقولة ترى الحق فتريد أن تتشبه بتلك المبادئ، فلذا أخذت تحيرها سيرا دوريا. وسيأتي في علم الطبيعية أنهم يعتقدون أن كل حركة كانت دورية لا تصدر إلا من عاقل شاعر إلى آخر العبارة. ومتجاجدون في عشق جماله لا يحترون لمكان تعليل للهيان والعشق، لمكان اللام تعليلية للهيان والعشق. لماذا هذه الأفجار هائلة في جمال ربها دائما تسير سيرا وتدور دورا مستمرا؟ لمكان نفوسها أكثر، لا لمكان جسمها بما هو جسم لا يشعر. أنت حينما تقلب الحق، لأن جسمك بما هو جسم يقلب الحق لا يشعر، لكن بما لنفسك من التدبير، بما لنفسك وعقلك من الإحاطة والتدبير لهذا البدن، أنت بكلك كوجود واحد تسير سيرا تكامليا نحو الغاية. العالم الجسماني لا ننكر أنه جسماني، لكن كما أنت جسماني العالم له عقل، وبعقله يسير وبنفسه يسير. بل لمكان يعني لا لمكان جسمانيتها بما هي أجسام، بل لمكان نفوسها أي نفوس الأفلاك المتعلقة تلك النفوس، المتعلقة تلك النفوس بها أي الأفلاك، يعني التي تتعلق بها تعلقا تدبيريا كنفسك المتعلقة ببدنك تعلقا تدبيريا. بها يثبت، فإذا لنفوسها هي تتحرك بعد كل من له نفس يتحرك، قال بلي لنفوسها ولأنها تشاهد العقول التي في المرتبة الطولية عليها، فكأنها تريد التشبه بتلك العقول أقرأ العبارة وعقولها. هذه العقول يا عقول هي العقول التي الأفلاك تتحرك حركة دورية لتتشبه بها، هذه العقول مو عقول الأفلاك حسب الظاهر، بل العقول التي الأفلاك بنفوسها تتحرك تحركا دوريا لتتشبه بها وعقولها. المشبهة بها بتلك العقول، المشبهة بتلك هذه الحركات لعقولها المشبهة بها، المشبهة بتلك العقول أو لعقول الأفلاك المشبهة بالعقول التي هي في مرتبتها الطولية، هذا الاحتمال على كل. والمراد واضح أن الأفلاك تسير لتتشبه بالعقول لأنها تشاهد جمالا وكمالا فيما في الوجودات الأربع، فتريد أن تتوصل إلى ذلك الكمال، كما وأن كل إنسان سابق إلى ربه، كل مخلوق سابق إلى ربه يسير نحو الغاية شاء أو أبى، لكن العاقل يسير سيرا توجهيا ولا بلا توجه. وفي بعض الآثار المنسوبات، يعني وفي بعض المأثورات والروايات وفي بعض الآثار النبوية أبقت يعني حنت ورقت وتحركت السماء. الرسول صلى الله عليه وآله على ما نسب إليه قال أن أبقت السماء يعني حنت ورقت واشتاقت وتحركت. ثم قال وحق لها، وحق لها أي للسماء أن تأطر أن تحن وتتحرك وترق. لماذا حق لها؟ وحق لها أن تأطر ما فيها، ما في السماء موضع قدم، موضع قدم إلا وفيه ملك رافع أو ساجد. هذا هل يثبت العقل لنفس الأفلاك أو يثبت وجود أم ملائكة في هذه الأفلاك؟ على كل هذا أول كلام واقع عبارة، وكأنه يريد أن يكتشف بهذه العبارة أن الأفلاك عاقلة، ومن جملة ما دل على ذلك الخبر أو الآهات النبوي على كل. والشمس تلبن الإنسان الصغير، هذا التوجه الإنسان الصغير وهو أنا وأنت عند قلب وما عند قلب، عند قلب يعني عند مدير بدني، عند مدير جسماني، كما عند مدير عقلاني وهو عقل ونفس مثل له. الإنسان الصغير وهو أنا وأنت له أعضاء أصلية ورئيسية له، يذكر لها ثلاثة أو سبعة أذكرها، وله أعضاء فرعية كيده كأنته مثلا. الآن جاء يشبه الإنسان الكبير وهو العالم الجسماني بمن بالإنسان الصغير، فقال طلب الإنسان الكبير أكثر أنه وعد يجي أوريجية وشؤون الأخرى، وين أنت يوحدة وفيك مصدر هنا القمر فر الشيء كذا فر الشيء، والتفصيلات في الكتب المناسبة لهذه الكلمات. أقرأ والشمس طلب له للعالم الجسماني وهو الإنسان الكبير، والشمس قلب له للإنسان للعالم الجسماني وهو الإنسان الكبير. وكما لا تعجب ليش لماذا عنه قلب؟ أنت الإنسان الصغير لك قلب، الإنسان الكبير نصف بدن أنت عنه كأنك مثل له. وكما أن القلب الثنوذري يعني اللحمي، القلب العقل اللحمي الذي هو في الصدر، القلب العقلي والظاهري السر أو لا نقول في الرأس، هذا شوية يساوي في التعبير، هي المس الناطقة المحيطة إحاطة تدبيرا بالبدن، لأن التخصيص المس في الدماغي في العقلي لا يجوز في العقلاء في الحكماء أصلا. بل وكما أن القلب الثنوذري يعني اللحمي لا العقلي، لأن القرآن تارة يقول القلب ويريد من القلب النفس الناطقة، في الإنسان الصغير يا الإنسان الصغير كزيدين وعمرين وهندين وفاطمة أشرف الأعضاء، مثل له أشرف الأعضاء الجسمانية في الإنسان الصغير قلبه من بلحاظ معلحاظ المادة، وأشرف شيء فيه بلحاظ عالم التجرد والعاقل، مثل له بل وله الرئاسة، وله يعني وللقلب الصنوبري الرئاسة على البدن الجسماني لعالم الإنسان الصغير. فالتوقف جزئي كذلك لا تكره الخلط، وله الرئاسة كذلك الشمس، كذلك الشمس في الإنسان الكبير وهو عالم الجسم بما له من الأفلاك والثواقب وكل شيء، كذلك الشمس في الإنسان الكبير سيد الثواقب والسيد الفواكب والأخلاق، ولمن له ولهذا السيد وهي الشام الرئاسة على كل عالم الأجسام. واقع عبارة تشبيهيات مثال الثاني، غيرها غير الشمس يا غير الشمس المريخ والزحال والزهراء و و و و وغيرها الأعضاء، غيرها مثل ما أنت عندك أعضاء لو ما عندك أعضاء أيضا العالم الكبير عند أعضاء، الأعضاء الأخر لكن لمن؟ للإنسان الكبير من للإنسان الكبير من الرئيس يعني من الأعضاء الرئيسية، من الرئيسية يعني وضع كلية الأعضاء الأعضاء تشكل بعضها يشكل الأعضاء الرئيسية تجب على وتستر على رأسه. الأعضاء الرئيسية في الإنسان الصغير هي الدماغ والكبد والقلب، وقيل الرئيسية سبعة، وقيل الرئيسية سبعة. هذه الثلاثة مع الرئة وأوعية المني والطحال والمرارة وبقية الأعضاء في الإنسان الصغير ليست رئيسية. ليست رئيسية، فكذلك الأمر في عالم الجسم له أعضاء رئيسية وله أعضاء غير رئيسية. هذه العبارة مع تطبيقها غيرها غير الشمسي هكذا من الرئيسية والمرؤوسة. وقد جعلت الأعضاء الرئيسية في الإنسان الصغير باعتبار سبعة مقرنها وباعتبار ثلاثة سبقنا الآن، وبأزائها يعني وبأزاء الأعضاء الرئيسية السبعة أو الثلاثة في الإنسان الصغير في السماء السبعة. السيارات هي في السيارة السبعة، السيارات السبعة هي الأعضاء الرئيسية في الإنسان الكبير. وقد ذكر العلماء العرفاء الشامخون في التطبيق بين الإنسان الكبير والصغير، بين الإنسان الكبير والصغير شنو ذكروا؟ كلمات جمع يعني جاءوا يطبقوا أن الإيش شنو طابقة بالإنسان الكبير، الرجل شنو طابقة بالإنسان الكبير، وعليك الحساب. بل كلمات جمة كثيرة لا يسعها هذا المختصر. زين، كأن قائلا يقول يا ذا الآن انت أخذت تتكلم وجعلت العالم الجسماني إنسانا شاعرا عاقلا متوحدا بوحدة حقيقية لا اعتبارية، له عاقل له إدراك يتحرك تحركا دوريا بالتشبه بالمبادئ العادية، وش قلت تتكلم فيه يا ذا الآن؟ هذا بعد الكسر احنا لا تشعر ولا تعرف، وعناصر الأرض لا تحفر ولا تعقل. قال عناصر، قال الأرض بعناصرها تحصاص المثانة في الإنسان لا تؤثر على من؟ على حصاص المثانة أتؤثر على الإنسان لكي لا يكون حيا له حي وإن كان يحمل حصاص المثانة. الإنسان الكبير حي وإن كان يحمل الأرض أقرى العبارة. والجسم العنصري وهي الأرض بعناصرها الأربعة، وهي الأرض بعناصرها الأربعة. ثقيلا كان العنصر كالماء والتراب، أو خفيفا كان العنصر كالهواء والنار. بجنب الأفلاك الحية بالدوام، يعني حية بدوام إن شاء الله لها الدوام كانت حية مسلمة. بجنب الأفلاك الحية بالدوام إلى ما شاء الله بدأ عدم حياة الجنس، وظهر عدم حياة الجسم العنصري خفيفا أمرا جزئيا أمرا لا يعتنى به خفيفا لا يضر بحياة الإنسان. فكذلك الأرض وإن كانت ليست حية صفيفة لا تضر بحياة الإنسان الكلي، أي دليلا فلا يقدح عدم حياة بعض العنصريات. العنصريات هي المعادن، المواليد الثلاثة تسمى بالعنصريات، يعني المتولدات من تركيب العناصر الأربعة: المعادن، المعدن، والنبات والحيوان. كون بعض العنصريات وهما المعدن والنبات ليسا بحيين، وإن كان الثالث المولود الثالث وهو الحيوان حي ليسا بحيين، لا يضر بمن بحياة العنصر كبير فلا يفتح عدم حياة بعض العنصريات إشارة إلى المعدن والنبات، لأن الحيوان من المواليد لكنه حي فيما نحن فيه، فيما نحن بصدده فيما نحن بصدده من إثبات الإنسان الكبير فيما نحن بصدده من العالمين كله، يعني من العالم الجسماني كله حيوان، العالم الجسماني كل حيوان، كل حياة، كل إدراك، كل عاقل، لأن العالم الكبير عاقل وإنسان واحد كبير. بل جعل القوم أي الحكماء الأقدمون أولو الفطانة عناصرا نقضها لضرورة الشعر، وإلا فني عناصرا في الإنسان الكبير، مثل من كحجر المثانة في الإنسان الصغير، كما أن حجر المثانة لا يضر بحياة الإنسان، كذلك الأرض بما فيها لا تضر بحياة الإنسان الكبير. إشارة إلى ما قال الشيخ الرئيس في كتاب المبدأ والمعاد. ماذا قال الشيخ الرئيس؟ هذه كلمات الشيخ الرئيس: واعلم أن اسم السماء واسم الكل واسم العالم، هاي ثلاثة أسماء مولولة، كانت عندهم أي الحكماء على سبيل الأسماء المترادفة، يعني يطلقون هذه وهي بمعنى واحد، كأنهم أي الحكماء لم يكونوا يعتنون بالجوهر الفاسد. يا هذا الجوهر الفاسد، يا هو جوهر الفاسد، عالم الأرض وعناصر الأرض، يقول يطلقون العالم وكأنهم لم ينظروا إلى الأرض بما فيها، بل لم يكونوا يعتنون بالجوهر الفاسد الذي يشتمل عليه، يشتمل على الجوهر الفاسد الذي يشتمل عليه، يشتمل على الجوهر الفاسد كرة القمر، وهو فلك الأرض، وهو الفلك الأول، وهو الفلك الأول. هذا الفلك الأول يحتوي على هذا العنصر الفاسد، لكن لا يضر بحياة العالم، فإنه أي العنصر الفاسد وهو عناصر عالم الأرض، فإنه أصغر بالنسبة إلى العالم السماوي. يقول هذا العنصر الفاسد، يا العنصر الفاسد وهي الأرض بما فيها، لا تضر بحياة الإنسان الكبير، لأن الحصاة التي تكون في المثانة لا تضر في الإنسان، مع أن قياس الحصاة نسبتها المقدارية إلى الإنسان أكبر من قياس الأرض إلى الإنسان الكبير، فإنه أصغر بالنسبة إلى العالم السماوي الحي من الحصاة الحادثة في بدن حيوان بالنسبة إلى بدنه، بدن ذلك الحيوان. الحصاة الحاصلة في الحيوان أكبر نسبتها إلى الإنسان من العنصر الفاسد إلى العالم. ثم إذا قيل حيوان تدخل تلك الحصاة في جملة، إذا في حيوان، إذا في هذا إنسان، حسب الظاهر يشمل هذا الإنسان بما فيه، بل تلك حصيد، بل تدخل تلك الحصاة في جملته، أي في جملة ذلك الحيوان وحياة ذلك الحيوان، لكن لم يقصدوا أنها حية، يعني يغضون النظر عنها، كانوا لا يحسنون بأنها ليست حية، ولم يمنع عدم حياتها أي الحصاة أن يكون الجسم، يا هو يا جسم، هو الجسم الحيواني الذي يحتويه، الذي يحتوي تلك الحصاة حيا، الجسم حي بنفسه الناقصة، وإن كان فيه حصاة فإن لا يحسنون فيها. والكل، يعني وكل عالم الجسمين بأفلاكه وعناصره عندهم، أي عند الحكماء، بالقياس إلى المبدأ الأول تعالى كشيء واحد حي له نفس عقلية أي مدركة للكليات، وله عقل مفارق، وله عقل مفارق يفيض عليه، يفيض عليه أي على عالم الجسم، يفيض علينا هذا العقل الكبائي للأفلاك هو الذي يفيض على، وله عقل نفس عقلية، وله عقل، أنا أخطيت شيء أخطأ، بل بشيء واحد حي له نفس عقلية. انتهت المثل. الأفلاك لها نفس عقلية عاقلة شاعرة بعد. وله عقل مفارق، يعني وللنفوس وللأفلاك بما لها من نفوس وعقل، عقل مفارق أعلى منها يفيض عليها الكلية المعقولة وأمثال هذه الأمور. وكذا وله ولهذا العالم الجسماني عقل مفارق، له عقله هو بنفسه، عقله هو بنفسه ونفسه هو، يعني له عقل تستلغ الطولية، فتأمى العقل الفعال أو العقول المتقدمة عليه يفيض عليه على عالم الجسم، لأنهم يعتقدون كما تقدم أن الصور الجزئية والمدركات الجزئية قد تكون بخلق النفس، لكن الإدراكات الكلية لا بد وأن تفاض من المبادئ العالية. وربما قالوا أي الفلاسفة يبدو أرض الجسم، تارة يصبحون اسم السماء، تارة يصبحون اسم العالم، ويريدون اسم الثلاثة المتقدمة، يعني الثلاثة المتقدمة تارة تكون مترادفة، أي ويقولون عدل ما تقدم، يعني وقد يقولون بقول آخر. وربما قالوا أي الفلاسفة كلمة السماء كلمة العسل، قالوا كل، قالوا كلمة الكل لمن؟ للسماء الأولى، يعني لفلك الأفلاك، وهو الفلك المحيط ببقية الأفلاك الثمانية. فتارة يقولون فإذا تارة يقولون كل، ويريدون كل الأفلاك، كل العالم الجسماني بما فيه، وتارة يقولون كل ولا يريدون إلا فلك الأفلاك، وهو الفلك التاسع المحيط بكل الأفلاك المعبر عنه بالفلك الأفلاك. كل للسماء الأولى، يعني فقط للسماء الأولى، يعني فقط للسماء. فإن كثيرا من الفلاسفة جرت عادته بأن يسميها، يعني يسميها السماء الأولى، السماء الأولى فلك الأفلاك، جرم الكلي، يعني كأنه جسم الكل، كأن هذا هو جسم الكل، كأن هذا هو حقيقة الكل. واضح مثلا جرم الكلي، لأنهم يعتقدون بأن بحركة في فلك الأفلاك، لأنهم يعتقدون أن بحركة فلك الأفلاك تتحرك بقية الأفلاك الثمانية، كأنه هو المدير لها، كأنه هو المحيط بها. وإن كانت الأفلاك الأخرى لها حركات خاصة لتدبير وتنظيم بعض الكواكب، بس بأن يسميها جرم الكلي، وحركتها حركة الكل، وحركتها يعني حركة السماء الأولى حركة من؟ حركة الكل، يعني حركة بقية الأفلاك. وبحسب اختلاف هذين الاستعمالين، يستعمل تارة يطلق كلمة الكل باخذ المتقدم، واعلم أن اسم السماء والكل واسم العالم كلمة واحدة مترادفة مجملة، وتارة يطلقون الكل ويريدون السماء، ويريدون السماء الأولى. وبحسب اختلاف هذين الاستعمالين تارة يقولون عقل الكلي، ويعنون ويقصدون به جملة أي جميع العقول المفارقة، لأنها العقول المفارقة هي المفارقة ذاتا وفعلا عن المادة، لأن العقول المفارقة شيء واحد وربما يقولون نفس الكلي، ويقلون ويقصدون بها بنفس الكل جملة أي جميع الأنفس المحركة للسماويات، يعني أن النفس الناطقة للأفلاك للسماويات، كأنها عقل، ولأنها شيء واحد كأنها مجرد. ويعنون جملة العقول المفارقة لأنها شيء واحد، نفس كلمة كأنها مجرد، لأنها مجردة ذاتا وفعلا. في الثانية في النفوس، لأن فعلها بواسطة الأجسام عبر عنها كأنها شيء واحد، يعني كأن النفوس وما تؤثر فيه شيء واحد، كأنها لعدم تجردها ذاتا وفعلا النفوس الفلكية، لأنها شيء وكأنها شيء واحد. وتارة يقولون أي الحكماء عقل الكل، ويعنون ويقصدون به أي بالعقل أي ويقصدون به بهذه العبارة عقل الكل المحرك بالتشويق للكرة الأقصى الذي هو أي العقل أولى بالتشويق بعد الخير المهر عن العقل الأول. العقل الأول هو أولى بالتشويق تشويق من أرض توجه بتشويق الأفلاكي لحركاتها العشقية الغرامية الهيامية بالتشبه بالمبادئ العالية. فالعقل الأول أولى بالتشويق لمن؟ لحركات الأفلاك. ولعلهم أرادوا بالعقل هنا العقل تجن يعني أن العقل وهي العقول الطولية المتقدمة على عالم الأفلاك العقل أولى بتشويق من؟ بتشويق الأفلاك. الأفلاك تحركت واشتاقت وتحركت حركة دولية عشقية لأنها ترى العقل يعني جنس العقل بمال العقول من الجمال والكمال إلى آخره. أقرأ عبارة. وتارة يقولون شو يقولون؟ عقل الكلي ويعنون بعقل الكل يوم العقل المحرك. العقل المحرك إما العقل الأول لأنه هو الذي يحرك الأفلاك أو المراد كلمة العقل هي العقول جلد العقول المحرك بالتشويق. بالتشويق شو معنى؟ يعني أن الأفلاك لأنها تشاهد جمال وكمال ما فوقها من العقول تتحرك حركة شوقية طالبة ذلك الجمال بالتشويق للكرة الأقصى. الكرة الأقصى كرة فلك الأفلاك أو مجرة فلك الأفلاك عبر عنها بالتشويق للفلك الأقصى الذي هو أي العاقل أو لا بالتشويق للأفلاك بعد الخير المحض. الخير المحض هو الله سبحانه وتعالى الذي يحرك العالم ككل هو الله سبحانه وتعالى لأنه هو الغاية هو غاية الغايات والبقية غايات للتوصل إلى الكمال حتى يتوصل الشيء درجا بعد درج وقدما بعد قدم بعد الخير المحض. وتارة يقولون نفس الكلي ويعنون بنفس الكل النفس الناطقة المختصة بتحريك ذلك الجرم وهو الجرم الفلكي بتحريك ذلك الجرم. تارة يقولون النفس وتارة يقولون الناس ويعنون بالنفس النفس الناطقة يا نفس ناطقة المختصة بتحريك ذلك لأن الأفلاك تتحرك لنفوس لها لكنها هذه النفوس وهذه العقول لأنها تشاهد العقول التي هي أعلى منها وهي عقول عالم التجرد تتشبه بها فإذا لها نفوس تحركها لكن التحريك لأي جهة للتشبه بالمبادئ العادية. انتهى كلام الشيخ ابن سينا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.